بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في جواب المصنف عن الشبهة الثانية، ولكي يتضح المطلب أكثر لابد من تحقيق زائد لتقسيم الانحلال إلى انحلال حقيقي وانحلال حكمي. أولا، ينبغي أن يتضح الفرق بين القضية المنفصلة في مقام التقسيم والقضية المنفصلة في مقام الترديد، فإن كلاهما يشتركان في صدق المنفصلة، صح أو لا؟ تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، هذه منفصلة في مقام ماذا؟ منفصلة في مقام التقسيم، بينما تقول إما هذا طاهر وإما هذا نجس، هذه منفصلة في مقام الترديد. الفرق بينهما أنه في المنفصلة في مقام التقسيم نلاحظ أن الأثر الثابت للمقسم يثبت لأطراف المنفصلة وللأقسام، بينما المنفصلة في مقام الترديد الأمر فيها ليس كذلك، فإن الأثر الجامع فإن أثر الجامع لا يثبت لكل فرد من أفراده، لأن الجامع معلوم بينما الفرد هذا مشكوك. إذا اتضح هذا المطلب نرجع إلى الانحلال. الانحلال ينقسم عندهم إلى حقيقي وحكمي. أما الأول فهو يتحقق في كل مورد تنقلب المنفصلة إلى قضيتين إحداهما بتية والأخرى شكية. في كل مورد المنفصلة تنقسم إلى قضيتين، واحدة بتية والأخرى شكية، يحصل انحلال حقيقي. فمثلا إذا علمنا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين فتصدق المنفصلة، فيقال النجس إما هذا وإما ذاك. فلو علمنا بعد ذلك بمحل قطرة الدم يتولد عندنا قضيتان، الأولى بتية فيقال هذا الإناء نجس حتما، والثانية شكية فيقال ذاك الإناء مشكوك النجاسة. هذا نسميه بالانحلال ماذا؟ الحقيقي. أما الانحلال الحكمي فيظهر من بعض كلماتهم أنه على قسمين، الانحلال الحكمي بالمعنى الأعم والانحلال الحكمي بالمعنى الأخص. والأول يتواجد في تمام مصاديق الانحلال الحكمي، لذا كان بالمعنى الأعم، والثاني يتواجد في بعضها. أما الأول فيمكن تعريفه بأنه في كل مورد تبقى المنفصلة الترديدية صادقة، ولكن يزول أثرها، وهو التنجيز فيتحقق الانحلال الحكمي بالمعنى الأعم. واضح الكلام؟ يعني القضية المنفصلة تبقى صادقة، لكن أثر هذه القضية يزول وهو التنجس. وأما الانحلال الحكمي بالمعنى الأخص فهو يتحقق في كل مورد يزول فيه الأثر أيضا، لكن مضافا إلى زوال الأثر لا يحتمل الانطباق. ولنمثل على ذلك بمثال. لو علمنا إجمالا بوجوب صلاة إما الظهر وإما الجمعة. ثم جاء خبر مفاده وجوب الجمعة، فطارة نبني على أن مفاد دليل الاعتبار هو الترتيب، هو مجرد ترتيب التنجيز في صورة الإصابة، والعذر في صورة الخطأ. يعني مبنى من؟ صاحب الكفاية، والمشهور في الواقع على حسب ما فسرنا كلام صاحب الكفاية السابق. وأخرى نبني على أن المجعول في دليل الاعتبار هو الحكم المماثل. لفت جيدا المطلب، فيه دقة. فإن بنينا على الأول فيحتمل أن يكون مفاد الأمارة مطابقا للحكم الواقعي. محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. ولما اعتبرها الشارع صرف التنجيز من العلم الإجمالي إليها من دون أن يؤدي ذلك إلى زوال المنفصلة حقيقة. وهذا ما نسميه بماذا؟ بالانحلال الحكمي بالمعنى الأعم. واضح إلى الآن؟ أما لو أخذنا بنظرية جعل الحكم المماثل فإن الحكم المجعول لا يحتمل فيه المطابقة للواقع. ليه؟ ليش؟ لأن الحكم المجعول حادث متى؟ بعد قيام الأمارة، وليس هو الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل. فلا يحتمل فيه المطابقة، ولكن يسلب التنجيز عن العلم الإجمالي ويصرفه إلى نفسه. ليش؟ لأن الحكم الواقعي بجعل الحكم المماثل لابد وفقا لمبنى صاحب الكفاية أن لا يصل إلى مرحلة الفعلية لكي لا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين. والحكم الذي لا يصل إلى مرحلة الفعلية ما به؟ لا يكون منجزا حتى لو علمنا به ماذا؟ تفصيلا. حتى لو علمنا به تفصيلا هذا نسميه بماذا؟ وهذا هو الانحلال الحكمي. ماذا؟ بالمعنى الأخص. ليش بالمعنى الأخص؟ لأنه يشترك مع الانحلال الحكمي في المعنى العام في كونه يسلب التنجيز، لكن يزيد عليه بأي شيء؟ أنه لا يحتمل فيه المطابقة. واضح الكلام؟ إذا اتضح هذا المطلب، أنا أحببت نوسع شوي البحث في هذا لأنه عادة لا يبحث بشكل مفصل في الكتب الأصولية. مشكلة فعلا دراسة المتون، وإلك أنه تريد تراعي الكم والوقت، وإلك أنه أن تعطي المطلب حقه. ليس في الكفاية أحسن حالا بالنتيجة الكفاية كتاب واحد، فكيف في المكاسب إذا واحد يريد يعطي المطلب حقه يبقى كل عمره في المكاسب. المهم
شيخنا، ما يأتي ما ذكر المصنف أن المعلوم لاحق حال
سوف يصرح المصنف في ذلك، سوف يأتي الآن. إذا اتضحت هذه المقدمة فيجيب المصنف عن الشبهة المتقدمة بجوابين. الجواب الأول أننا نسلم مع صاحب الشبهة بأن قيام الأمارة لا يستوجب الانحلال الحقيقي، لكنه يستوجب الانحلال الحكمي. على مبنانا من أن المجعول في الأمارات ليس حكما تكليفيا بل شيء يستتبع التنجيز في صورة الموافقة والتعذير في صورة المخالفة. وذلك لأن دليل اعتبار الأمارة حينئذ يصرف التنجيز من العلم الإجمالي إلى ذاك الطرف الذي قامت عليه الأمارة، ويعذر المكلف في الطرف الآخر. وهذا هو الانحلال الحكمي بالمعنى الأعم. ثم ينظر لذلك بمثال، وهو ما لو علمنا إجمالا بحرمة إناء زيد المردد بين إناءين، ثم قامت البينة على تعيين إنائه. وهنا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة، وهو أن المثال الذي ذكره الماتن هنا هو لمجرد التنظير وليس للتمثيل على البحث. ضرورة وجود فرق بين أمارة الحكم المسمات بالأمارة وبين أمارة الموضوع المسمات بالبينة. فإنه في أمارة الموضوع لا مجال للقول بالسببية، وإنما السببية نتصورها وين؟ في أمارة الحكم. وعليه فلا يصح الإشكال على المصنف بما في بعض الحواشي بأن البينة القائمة على تعيين الإناء مغايرة للخبر القائم على تعيين الأحكام. ومورد بحثنا في الرد على الأخباري المتمسك بالعلم الإجمالي ما هو؟ والأحكام. عندنا أخبار دلت على أحكام إلزامية. وحاصل الجواب أن هذا المثال ذكر مثالا للتنظير على صرف التنجيز إلى ما قامت عليه الأمارة أو البينة، وليس تمثيلا للمطلب من جميع الجهات ليعترض على المصنف. ثم يشير الماتن رحمة الله عليه إلى نقطة في المقام، حاصلها أنه لو لم نقل بالانحلال الحكمي في مورد الأمارات على مبنى الطريقية لما صح أيضا القول بالانحلال في مورد الأمارات على غير مبنى الطريقية. كمبنى جعل الحكم المماثل، وذلك لأن الحكم المعلوم بقيام الأمارة يكون حكما ماذا؟ حادثا. وقد تقدم سابقا أن التأخر المعلوم بالتفصيل عن العلم الإجمالي لا يستوجب الانحلال. مع أن صاحب الشبهة الثانية اعترف بأنه على غير مبنى الطريقية يلتزم بالانحلال كما تقدم يوم أمس. طبعا وتخريجه فنيا على مبنى المصنف ما ذكرته في المقدمة بإرجاعه إلى الانحلال الحكمي بالمعنى، بأي معنى؟ الأخص. هذا البحث أتيت به لأجيب عن هذه الإشكالية حتى لا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين. لا، ذاك الذي سلمه في الشبهة الأولى في جوابه، نعم، في الانحلال الحقيقي في جوابه عن الشبهة الأولى، بينما في طرحه للشبهة الثانية تحت عنوان إن قلت الثانية سلم أنه بناء على السببية نلتزم بالانحلال. التفت إذا تلاحظ العبارة، إنما يجب العلم بقيام الطرق المثبتة له إذا كان قضية ماذا؟ قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا، يعني نظرية جعل الحكم المماثل. وأما بناء على ما اختاره المصنف فلا نسلم الانحلال. المستشكل سلم ذلك طبعا، وتخريج الانحلال فنيا بإرجاعه إلى ما ذكرنا من حمله على الانحلال الحكمي بالمعنى أخص. الجواب الثاني الذي يتبناه المصنف عن الشبهة أنه يمكن أن نفرض بعد الفحص عن الطرق والأمارات المعتبرة أنه يحصل لدينا علم بأن جملة منها يطابق الأحكام الواقعية الإلزامية المعلومة بالإجمال، وحينئذ يصبح الانطباق قهريا. والذي يظهر من عبارة الماتن بدوا أن هذا من انحلال العلم الإجمالي الكبير بماذا؟ بالعلم الإجمالي الصغير. فمثلا
لو علمنا إجمالا أنه بين ألف شبهة يوجد 100 حكم إلزامي، ثم بعد الفحص عن الأمارات المعتبرة جزمنا أن بين الأمارات المعتبرة يوجد مطابقة لمئة حكم واقعي إلزامي. فينحل العلم الكبير في ضمن مطلق الشبهات إلى العلم الصغير في ضمن الأمارات المعتبرة. هذا ما يظهر بدوا من المتن، ولكن لا يعني ذلك أننا نعمل بالأمارات المعتبرة احتياطا لما يقتضيه العلم الإجمالي الصغير. إذا هذا لا معنى له بعد فرض أن الأمارات معتبرة، فأنت تقول الأمارات معتبرة يعني نحتاط في ضمن الأمارات المعتبرة؟ لا، نعمل بها لكونها معتبرة، لكون الشارع قال لنا صدق الثقة، فلا نعمل بها لأجل اقتضاء العلم الإجمالي الصغير، بل نعمل بها لأجل كونها في حد ذاتها معتبرة. يقول قلت نعم في خارج الأمارات المعتبرة، نعم قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلته، وإن كان ذلك على ما قوينا في البحث، إلا أن نهوض الحج على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال، وهذا سميناه ماذا؟ بالمعنى الأعم، والصرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف، والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف التي لم توافقها الأمارات. مثلا إذا علم إجمالا، قلنا هذا المثال لأي شيء؟ للتنظير، بحرمة إناء زيد بين الإناءين، وقامت البينة على أن هذا إناؤه، فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم أنه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخر. ولولا ذلك، يعني لو قول بالانحلال هنا، لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية، ضرورة أنها صارت فعلية بسبب حادث، فيكون المعلوم بالتفصيل متأخر عن المعلوم بالإجمال، وهذا لا يوجب الانحلال، وهو كونها مؤديات الأمارات الشرعية، وهو كونها يعني بيان للسبب الحادث، فلا نستطيع أن نحل هذه المشكلة إلا عن طريق الالتزام بالانحلال الذي أشرت إليه، وهو بالمعنى الأخص. هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال، وإلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال، لكن لا لأجل أننا نعمل بالطرق اقتضاء للعلم الإجمالي الصغير، بل لكونها معتبرة في حد ذاتها كما لا يخفى. لا، هو في مسلك الحكم المماثل، هو في الواقع أيضا يمكن أن يجعل من مباني السببية وليس خارج عن مبنى السببية، تفتنا هو من مباني السببية، على خلاف أيضا في بعض كلماتهم في أداء نظرية الحكم المماثل، لكن عند المشهور يظهر منهم أنه هذا
من مبنى السببية.
هي وكأن مؤديات أحكام شرعية فعلية لأنه شرع المستقبل مثل الإشكال أو الإشكال السببية للمصلحة يعني
المصلحة السلوكية.
نعم.
يعني المصلحة السلوكية أعم من أن تكون جعل الحكم المماثل أعم من المصلحة السلوكية، قد ينسجم مع المصلحة السلوكية وقد لا نكون بوجود مصلحة بأجل سلوك الأمارة، وإنما لكون الأمارة غالب المطابقة للواقع جاء الشارع وجعل حكما مماثلا لما هو عليه الواقع. بقية البحث مستقل، هذا نبحثه بشكل مفصل إن شاء الله والحمد لله.